أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. ما زلنا في صدد تناول سفر إشعياء من العهد القديم. قلنا في المرة الماضية إن محبة الرب حقيقية، لكنه في الوقت نفسه يكره الخطية. فإن قررت أن تحب الخطية فلن يتراجع الله عن محبته لك، لكن ينبغي عليك أن تتوقع الدينونة والعقاب. بدأنا نتأمل في الفصل السادس من إشعياء وفي دعوة إشعياء وإرساليته النبوية. بحسب الترتيب الزمني والمنطقي يبدأ سفر إشعياء بهذا الفصل الذي يشكل الأزمة التي عصفت بحياة إشعياء وجعلت منه نبيا. وقبل هذه الأعداد لا نجد سجلا عن حياته أو عن علاقته بالرب. لقد بدأت خدمة النبي إشعياء عند موت الملك عزية. كان الملك عزية ملكا صالحا لكنه مات، ويعتقد الكثيرون بأنه كان آخر الملوك العظماء الذين حكموا المملكة الجنوبية يهودا، وبأنه بعد موته لم يعد مجد الله يرى. حكم عزية مدة 52 سنة، وتباركت الأمة ماديا خلال تلك الفترة بحسب وعد الرب. ذهب إشعياء إلى الهيكل وهو يفكر بماذا سيحل بالشعب بعد موت الملك. لقد ذهب في الواقع إلى المكان المناسب الذي يمكنه فيه أن يلتقي مع الله. وفي هيكل الرب اكتشف إشعياء بأن الملك الحقيقي للأمة لم يمت. وجد بأن الله ما يزال جالسا على العرش. والبعض منا يا صديقي بحاجة للتذكير بأن الله ما يزال جالسا على العرش حتى الآن، وبأنه يسمع الصلاة ويستجيب، وبأنه ما يزال يفعل أشياء رائعة. كذلك اكتشف إشعياء شيئا آخر حينما دخل إلى الهيكل، فقد رأى بأن الله يجلس على كرسي عال ومرتفع، وبأن أذياله تملأ الهيكل، وهذا هو الشيء الثاني الذي نحتاج لاكتشافه عن الله. فالله عال ومرتفع، وهو لا ولن يتهاون مع الخطية. حينما رأى إشعياء الرب جالسا على عرشه لم يستطع إلا أن يسجد له. وكم تحتاج كنائسنا لرؤية أخرى للرب، ليس عن محبته فقط، وإنما عن قداسته وبره. ولأن الله قدوس فإنه يتحرك ضد الخطية، وهو يقول بأنه سيدين الخطى. لابد لنا في البداية أن نقرأ مرة أخرى الفصل السادس من إشعياء كاملا. تفضل يا رندا لو سمحت.
في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل. السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد ستة أجنحة، باثنين يغطي وجهه، وباثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. فقلت: ويل لي، إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح، ومس بها فمي، وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا، أرسلني. فقال: اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهموا، وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب، وثقل أذنيه، واطمس عينيه، لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. فقلت: إلى متى أيها السيد؟ فقال: إلى أن تصير المدن خربة بلا ساكن، والبيوت بلا إنسان، وتخرب الأرض وتقفر، ويبعد الرب الإنسان ويكثر الخراب في وسط الأرض، وإن بقي فيها عشر بعد فيعود ويصير للخراب، ولكن كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت فلها ساق يكون ساقه زرعا مقدسا.
يقول العدد الثالث عن السرافيم: وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. نجد في هذا العدد تصويرا لقداسة الله ومجده، إنه عال ومرتفع، وإن تمكننا من رؤيته بهذه الصورة فسوف نتخلص من حياتنا البائسة، كما أن هذه النظرة ستخلص البعض من العلاقة غير الطبيعية التي يحاولون الادعاء بأنهم يمتلكونها مع يسوع. فالبعض يتحدثون عن الرب يسوع المسيح وكأنه أحد الرفاق العاديين، وهم يخاطبونه بأية طريقة يشاءون. لا يا صديقي، لا يمكنك أن تأتي إلى محضر الله هكذا، فهو لا يسمح بذلك، بل علينا أن نأتي إلى الآب السماوي بكل خشوع واتضاع من خلال يسوع المسيح. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها أن تقترب من الله، فلا يمكنك أن تأتي إلى محضر الله بسبب شيء صالح فيك، وإنما يمكنك أن تأتي إليه لأنك في المسيح يسوع. وقد قام الرب يسوع المسيح بتوضيح ذلك تماما حينما قال: ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فإن كنت صديقي أحد أولاد الله فيمكنك أن تأتي بجرأة إلى عرش النعمة، لكن لا يمكنك أن تأتي إليه بناء على أي شيء آخر. عدد 4: فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. صوت الصارخ أي صوت السرافيم وهي تعلن قداسة الله، لكن ماذا سيكون تأثير ذلك كله على إشعياء؟ يقول العدد 5: فقلت ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. كان إشعياء رجلا للرب قبل أن يمر في هذه التجربة، ومع ذلك فقد كان لهذه التجربة تأثير قوي عليه، ويعتبر رد فعل إشعياء على هذه الرؤية ثوريا، فهو يرى نفسه على حقيقتها وهو في محضر الله، يرى نفسه هالكا. لقد كشفت له هذه التجربة عن حالته، فحينما رأى الله تمكن من رؤية نفسه بوضوح. والمشكلة التي يعاني منها الكثيرون منا في الوقت الحاضر هي أننا لا نسلك في نور كلمة الله، لكن لو فعلنا ذلك لرأينا أنفسنا على حقيقتها. وهذا هو الشيء الذي يتحدث عنه الرسول يوحنا في الأصحاح الأول من رسالته الأولى، يقول: ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فإن سلكنا في نور كلمة الله فسوف نرى ما رآه إشعياء تماما، بأننا هالكون وشفاهنا نجسة. ولا يمكنك عزيزي المستمع أن تدعي بأنك قد رأيت الرب إن كنت تشعر بأنك تستحق شيئا ما أو جدير بالحصول على شيء ما. وقد واجه رجل الله أيوب تجربة شبيهة بتجربة إشعياء فقال: لذلك أرفض، أي ألوم نفسي. فقد كان أيوب يرى نفسه بارا، وقد تمكن من الحفاظ على نزاهته أمام أصدقائه الذين كانوا يحاولون تمزيقه وسحقه. فقد أخبروه بأنه خاطئ أثيم، لكنه تحداهم وقال لهم بكل جرأة: بحسب معرفتي أنا إنسان بار. فمن وجهة نظره كان يرى نفسه مستقيما، وقد فاز بالمبارزة الكلامية التي جرت بينه وبين أصدقائه، لكنه لم يكن كاملا. فحينما مثل أمام الله لم يعد راغبا في الحديث عن بره الذاتي. فحينما رأى أيوب نفسه على حقيقتها قال: بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني، لذلك أرفض، أي ألوم نفسي أو أتراجع عن كلامي وأندم في التراب والرماد. أيوب 42:5-6. وهكذا عزيزي المستمع، إن سرت في نور كلمة الرب فسوف ترى نفسك على حقيقتها، وسوف تدرك بأنك بحاجة لدم يسوع المسيح لكي يطهرك من كل خطية. ويمكننا أيها العزيز أن نجد أمثلة أخرى على أشخاص آخرين كان لهم نفس رد الفعل حينما جاءوا إلى محضر الله. فقد كتب الرسول يوحنا وهو في جزيرة بطمس: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت. وحينما رأى دانيال الرب قال: فبقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤيا العظيمة، ولم تبق في قوة، ونضارتي تحولت في إلى فساد، ولم أضبط قوة. وقد كانت هذه أيضا تجربة شاول الطرسوسي الذي صار لاحقا الرسول بولس. فبعدما التقى شاول بالرب لم يعد يرى نفسه فريسيا بارا، وإنما رجلا خاطئا بحاجة للخلاص. وعندها أمكنه أن يقول: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. فقد رأى حينذاك حاجته ليسوع المسيح. عدد 6: فطار إلي واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح. هذه الجمرة أخذت من على المذبح، وهو المكان الذي يتعامل فيه الله مع الخطية. وفي الفصل التالي سوف نرى أيها المستمع الكريم النبوة عن ميلاد المسيح. لكن تجسد المسيح لا يخلصنا، وإنما موته على الصليب هو الذي يخلصنا. لهذا السبب كان إشعياء بحاجة لجمرة من على المذبح الذي يرمز لموت المسيح. هذه الجمرة تمثل دم المسيح الذي يطهرنا من كل خطية. يقول إشعياء أيضا في عدد 7: ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. لقد كان إشعياء رجلا ذا شفتين نجستين، وشرط التطهير هو الاعتراف. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وأعتقد بأنه من الصواب أن نقول بأن هذه الجمرة ترمز للرب يسوع المسيح، فهو الذي كان عاليا ومرتفعا على العرش، وهو الذي كان مرتفعا ومعلقا على الصليب. وقد كان من الضروري أن يرتفع لأنه جاء إلى هذه الأرض وتجسد مثلنا لكي يصير حامل الله الذي يرفع خطية العالم. وهكذا فقد تم تطهير شفتي إشعياء. وأنا أرى بأن وضع الجمرة على شفتي النبي كان تصويرا خارجيا عما حدث لإشعياء من الداخل. فشفتا المرء تنطقان بما يعتمل في قلبه، وحينما تكون الشفتان طاهرتين فهذا يعني أن القلب طاهر أيضا. هنالك رجل آخر في العهد الجديد كان هالكا أيضا، ألا وهو بولس. فقد صرخ قائلا: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ وحينما قال بولس هذه الكلمات لم يكن خاطئا ضالا، وإنما كان قديسا لله العلي يتعلم من الله درسا عن كيفية السلوك بالروح، لأنه لا يستطيع أن يحيا لله من تلقاء نفسه. فالعيش لله لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق نعمة الله. وواجب الإنسان أن يعترف بأنه خاطئ وبأنه غير قادر على إرضاء الله من تلقاء نفسه. لذلك عزيزي المستمع، نحن بحاجة لتطبيق فداء المسيح على حياتنا بصورة فعالة. بعد تطهير شفتي إشعياء حدث شيء ما. عدد 8: ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا، أرسلني. من المدهش أن إشعياء لم يسمع دعوة الله حتى هذه اللحظة. وأظن بأن الكثير من المسيحيين لم يشعروا أبدا بأنهم مدعوون لعمل أي شيء من أجل الله، لأنهم لم يتطهروا بعد، فهم لم يروا حاجتهم لهذا التطهير حتى الآن. لكن ينبغي عليك صديقي المستمع أن تعلم بأن الله لا يستخدم إناء قذرا. صحيح أن الله يبارك كلمته حتى حينما يقوم بتوصيلها أشخاص يتهاونون في عمل الخطية، إلا أنه سيأتي اليوم الذي سيدينهم فيه الرب بقسوة. وهنالك أمثلة كثيرة على خدام للرب تباركوا في البداية، ثم حينما بدأوا في التهاون مع الخطية وقعت دينونة الله عليهم. لقد سمع إشعياء دعوة الرب حين قال: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ ولا حاجة لي لأن أوجه انتباه المستمع الكريم إلى أن هذا العدد يحتوي على صيغة المفرد من أرسل وصيغة الجمع من يذهب من أجلنا، وهذه إشارة واضحة للثالوث. وقد كان رد إشعياء: هأنذا أرسلني. لقد سمع إشعياء دعوة الله للمرة الأولى وتجاوب معها كما يليق بالشخص المطهر أن يفعل. وهنالك الكثير من الأشخاص في الكنيسة بحاجة للتطهير قبل أن يطلب منهم القيام بأي شيء، فهم بحاجة لأن تلمس شفاههم بجمرة كتلك التي لمست شفتي إشعياء. أجل، إنهم بحاجة للاعتراف بخطاياهم، لأن خدمتهم ستكون عقيمة ومحبطة إن لم يفعلوا ذلك. والآن لاحظ عزيزي المستمع إرسالية إشعياء عدد 9، فقال: اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهموا، وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا. كانت الرسالة التي يتوجب على إشعياء توصيلها غريبة جدا، وبالطبع فإن عبارة هذا الشعب تعني الشعب القديم. عدد 10، غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. للوهلة الأولى يبدو بأن إشعياء قد أرسل إلى الذين لا يرون ولا يسمعون والذين يمتازون بقسوة قلوبهم، لكن الله لا يقسي القلوب اللينة بل يكشف مدى قسوة قلب المرء، كما أنه لا يعمي الأشخاص الذين يريدون أن يبصروا، بل إنهم لن يتمكنوا من الرؤية أبدا لولا تدخله. وما من شيء آخر سوى تجديف الإنسان يمكنه أن يقول بأن الله يقسي القلوب أو يعمي العينين. كانت إرسالية إشعياء هي أن يحمل رسالة النور إلى الشعب، فالنور يكشف عمى الشعب، ففي العتمة لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كانوا عميانا أم لا. ونقرأ في متى 13-14-15 كلمات الرب يسوع حيث قال: فقد تمت فيهم نبوة إشعياء القائلة: تسمعون سمعا ولا تفهمون، ومبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وأذانهم قد ثقل سماعها، وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. صديقي المستمع، إن الخطية اليوم قد أعمت عيون الناس عن أن يروا الله تماما كما كان فعلها في القديم، ونحن بحاجة أن نحمل رسالة النور للناس لتكشف عن عماهم وتنير لهم الطريق الموصل إلى السماء، وذلك في شخص المسيح له كل المجد. فهل تحمل رسالة النور هذه؟